قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب بدء الوحي. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
قال رحمه الله تعالى: كتاب بدء الوحي. بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح بهذا الكتاب، كتاب بدء الوحي، وذلك لأن الكتاب كله قائم على جمع الوحي الذي هو أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فبدأ بهذا الكتاب لأن الكتاب كله قائم على الوحي، إذ هو جمع لأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن وإلا وحي يوحى. فأحاديثه كلها وحي من الله سبحانه وتعالى. فكيف بدأ الوحي؟ إذا ناسب في جمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بهذا الكتاب العظيم، ألا وهو بدء الوحي. والوحي هو الإعلام السريع الخفي، الإعلام السريع الخفي يقال له وحي. والشرع الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام نزل عليه بوحي من الله سبحانه وتعالى، وهذا الوحي والتنزيل جاء على طرائق، سيأتي الإشارة إليها في ما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث في هذه الترجمة. بدأ بكيف كان بدء الوحي إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وهذه مثبتة في الصحيح وليست في المختصر، وإثباتها مهم للغاية، لأن فيها توضيح لمراد الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب، كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث العظيم بدأ به الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح، بل إنه كما قال أهل العلم أقامه مقام خطبة الكتاب، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يذكر في مقدمة كتابه خطبة يبين من خلالها غرض التأليف وأهمية المؤلف وسبب التأليف ونحو ذلك مما يذكر في مقدمات الكتب، فهو رحمه الله تعالى لم يذكر شيئا من ذلك. ولهذا قال بعض أهل العلم أقام هذا الحديث مقام الخطبة، أقام هذا الحديث مقام الخطبة، جعله خطبة الكتاب. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنه رحمه الله تعالى أراد، والله تعالى أعلم، أن يربط القارئ بالحديث مباشرة، أراد أن يربط القارئ لكتابه بالحديث مباشرة دون أن يكون منه شيء يقدم به أو يذكره، وإنما القارئ مباشرة يدخل على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأول ما يقرأ إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وقراءة الحديث، قراءة هذا الحديث تعيينا وتخصيصا، حديث إنما الأعمال بالنيات، في مقدمة الكتب وبين يدي دراسة العلم له أهمية كبرى ومكانة عظمى، لأن النية أساس قبول الأعمال، النية أساس قبول الأعمال. هذا الكتاب الآن الذي بين أيدينا لو جلسنا على قراءة السنوات، لو جلسنا على قراءة السنوات وحفظنا وعملنا به، إن لم يكن هذا الحفظ وهذه القراءة وهذا العمل قائم على نية صالحة لم يقبل منه شيء إطلاقا، لم يقبل منه شيء، لأن الأعمال معتبرة في قبولها عند الله بنياتها. فإذا لم تصلح النية لم يقبل العمل، حتى وإن كثر العمل وإن عظم الجهد وإن زاد الوقت لم ينتفع بالعمل ولم يستفد منها العامل. إذن يحتاج طالب العلم فعلا في بداية قراءته لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفي جلوسه في مجالس العلم أن يذكر بهذا الحديث وأن يبدأ بهذا الحديث. ولهذا قال عبد الرحمن المهدي رحمه الله: ينبغي على من صنف كتابا أن يبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات. وجرت عادة عدد من المصنفين البدء بهذا الحديث، وترى هذا في كثير من كتب أهل العلم يبدأون بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، لأن طلب العلم عبادة، وما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل طلب العلم، ولا يقبل الله من طالب علم طلبه للعلم إلا إذا صحت نيته في الطلب وأراد بطلبه للعلم وجه الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن يقرأ ليقال قارئ، لا أن يحفظ ليقال حافظ، لا أن يفهم ليقال فاهم. فهذا كله لا ينفع عند الله ولا يدخل في صالح عمله، لأن العمل لا يكون صالحا إلا بالنية، بالنية الخالصة لله سبحانه وتعالى. فالتصدير بهذا الحديث من الأهمية بمكان، ومن نصح الإمام البخاري رحمه الله أنه بدأ كتابه الصحيح بهذا الحديث، وجعل من يقرأ الصحيح يقرأ هذا الحديث مباشرة بدون مقدمات، بدون مقدمات يقرأ هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، ليبدأ من أول خطوة في تصحيح النية ومعالجتها. والنية تحتاج إلى معالجة ومجاهدة، كما قال بعض السلف: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فالنية تحتاج إلى مجاهدة ومعالجة مستمرة، وإلا فإنها تتفلت وتأتيها أمور من هنا وهناك تصرفها عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث المبارك عده أهل العلم في الأحاديث التي عليها مدار الدين وفيها جماع أصول الإسلام، وهي تدور على أحاديث من أعظمها هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، يدخل في كل أبواب الفقه، كل أبواب الفقه يدخل فيها، فأنت تحتاج في كل الأبواب، كما قال الشافعي رحمه الله، قال: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب الفقه. وليس مراده حصر العدد، وإنما يعني وإن كثرت أبواب الفقه يدخل فيها هذا الحديث العظيم حديث إنما الأعمال بالنيات حديث إنما الأعمال بالنيات. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. إنما تأتي للحصر، وقوله الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات إما أن تكون ال في الأعمال يراد بها الأعمال التي هي القرب، أو أنه يراد بالأعمال عموم الأعمال القرب وغيرها الأكل والشرب والنوم. والقرب من صلاة وصيام وغيرها معتبرة بالنيات، إنما الأعمال بالنيات أي معتبرة بنياتها، لأن الجار والمجرور في قوله بالنيات متعلق بمحذوف، تقديره معتبرة، إنما الأعمال معتبرة بنياتها، بمعنى أنه لا قبول للعمل ولا انتفاع به إلا بالنية، إذا قام على نية صالحة وخالصة لله سبحانه وتعالى. فالقرب معتبرة بالنيات، وأيضا عموم الأعمال إذا صحت فيها النية أثيب عليها العامل ودخلت في أعمالها الصالحة. من نام بنية التقوي على الطاعة كان نومه عبادة وقربة، من أكل أو شرب أو أراح جسمه ليتقوى على طاعة الله وعبادة الله كانت راحته وطعامه وشرابه ونومه داخل في صالح عمله بالنية، لأن الأعمال معتبرة بنياتها. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات تتعلق بذات العمل واعتبارها أنه معتبر بالنية، والجملة الثانية تتعلق بثواب العمل، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي من كانت نيته صالحة وخالصة حصل ثواب عمله وأجره، ومن كانت نيته فاسدة باء بخسران العمل ووزره. وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم أورد مثالا على ذلك وهو الهجرة، أورد مثالا على ذلك وهو الهجرة، وهذا فيه أهمية ضرب الأمثال في بيان العلم، وهو مسلك جاء كثيرا في أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فذكر مثالا على ذلك وهو الهجرة، وأن الهجرة على نوعين، قد تكون هجرة خالصة وقد تكون هجرة لأغراض دنيوية. فصورة العمل قد تكون واحدة، صورة العمل قد تكون واحدة، انتقال من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، لكن قد يكون أحد فعل ذلك لله ولطلب رضاه واتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام، وقد يكون آخر فعل ذلك لأمر دنيوي بحت، وهذا راجع في كل منهما إلى النية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهذه لم تأتي عند المختصر رحمه الله، لأنه أورد الحديث حسب لفظه في الموضع الأول، والحديث تكرر عند الإمام البخاري رحمه الله وفيه هذه الزيادة، والتزم إذا كان في الحديث زيادة أن يوردها، أن يورد الزيادة التزم بذلك، وفاته ذلك في أول حديث، فاته ذلك في أول حديث، و قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا كما قدمت مثال يوضح ذلك. وقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هنا الجواب الشرط تكرر بنفس اللفظ الذي فيه الشرط، لكن المراد مختلف. الجملة الأولى لها معنى والجملة الثانية لها معنى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إخلاصا واتباعا فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا. فالأول ذكر العمل والثاني ذكر الثواب والجزاء. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومراد الإمام البخاري من التصدير بهذا الحديث الدعوة إلى تصحيح النية وإصلاحها في كل الأعمال، ومن ذلكم طلب العلم وتحصيله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا.
أيضا إضافة إلى ما سبق، ارتباط هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، ارتباط هذا الحديث بكتاب بدء الوحي. لما كان مقصود الوحي بيان الأعمال التي يتقرب بها إلى الله ويطلب بها ثوابه سبحانه وتعالى، صدر رحمه الله تعالى بحديث إنما الأعمال، لأن مقصود الوحي بيان الأعمال، فصدر بحديث الأعمال بالنيات مبينا بذلك أن هذه الأعمال التي جاء بها الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تكون معتبرة بنياتها. ثم أورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحارث ابن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، صلوات الله وسلامه عليه. هذا في بيان كيفية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في كيفية إتيان الملك. وفي سورة الشورى في أواخرها قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه الآية جمعت أنواع الوحي ومراتبه، والأول في هذه الآية في قوله إلا وحيا، في قوله إلا وحيا، والمراد بذلك ما يلقيه في قلب النبي، وألحق بذلكم أهل العلم أيضا ما يكون في المنام، ورؤيا الأنبياء حق. فهذا النوع الأول إلا وحيا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أي أن يسمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى بدون واسطة، لكن من وراء حجاب، مثل ما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماء، ومثل أيضا ما حصل لموسى عليه السلام كليم الرحمن، فهذا سماع لكلام الله من الله بدون واسطة من وراء حجاب. فهذا النوع الثاني. النوع الثالث إرسال الملك أو يرسل رسولا، والمراد بالرسول أي الرسول الملكي، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، فهذا النوع الثالث. وحديث عائشة أن الحارث بن هشام سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال كيف يأتيك الوحي، المراد هنا هو النوع الثالث مما جاء في هذه الآية الكريمة، السؤال عن النوع الثالث مما جاء في هذه الآية الكريمة هو مجيء الملك بالوحي، مجيء الملك بالوحي، لأن الوحي إما أن يكون إلهام أو بالسماع من الله مباشرة أو بإرسال الرسول الذي هو الملك. فالحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أي أن الملك يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يراه، ويأتيه مثل ما جاء في الحديث مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه، يعني أشد ما يكون في نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة. قال فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وقد وعيت عنه ما قال. ومعنى يفصم أي يقلع، يقلع عني أو يرفع عني، فأعي عنه ما قال. إذن هو لا يكون يسمع الخطاب السماع المعتاد مثل ما سيأتي في الحالة الثالثة، وإنما يأتيه مثل صلصلة الجرس، يأتيه مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، مثل حديث جبريل لما جاء بصورة عربي، وفي ذلك المجلس الصحابة سمعوا أجوبة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، فأحيانا يأتي لي الملك قال رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، فأعي ما يقول. إذن هذه حالة. وأيضا حالة ثالثة وهي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل على صورته الحقيقية، على صورته الحقيقية وله 600 جناح، ويسمع منه في تلك الحال. قال ولقد رأيته، تقول عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه أي يقلع عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا، الفصد القطع عندما يقطع العرق يفصد أي يقطع العرق فينزف يصب الدم منه، فشبهت جبينه بالعرق المفصود من شدة تصبب العرق من جبينه في اليوم الشاتي شديد البرد، وهذا يبين شدته على النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم مضى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ذكر أحاديث أخرى تتعلق بهذا الباب، نرجع الحديث عنها إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. والدرس سيكون بإذن الله في كل يوم، قد أستثني يوما أخبركم فيه فيما بعد، لكن الأصل أن الدرس يستمر كل يوم بإذن الله. نسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.